أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان العلي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: ثم انه لا يخفى ان استصحاب بقاء الامر التدريجي ما يكون من قبيل استصحاب الساحه. بعد ان دفع المخنق قدس سره الاشكال عن جريان الاستصحاب في الأمور التدريجية، ذكر في هذا المقطع من كلامه بقوله: ثم إنه، وهذا منه قدس الروح تضعيف لما استظهره الشيخ الأعظم قدس سره في الرسائل من كون استصحاب الأمر التدريجي كالتكلم والكتابة والمجيء ونبع الماء وسيلان الدم هو من قبيل القسم الأول من استصحاب الكلي، ولا يتطور فيه غير هذا النحو من الاستصحاب. فأتى المصنف رحمه الله مبينا بأنه يمكن تصوير استصحاب الأمر التدريجي بتمام أنحاء الاستصحاب من الشخص والكل بأقسامه الثلاثة جميعا، ولا ينحصر تصويره بما استظهره الشيخ الأعظم. فإذا شك مثلا في أن السورة المعينة التي شرع المكلف فيها كسورة الحمد ونحوها، شك في أن السورة المعينة هل تمت أم أنه بعد لم يفرغ منها، فحينئذ يستصحب شخص تلك السورة المعينة ويكون هذا من استصحاب الشخص، كما ويستصحب الطبيعي أي طبيعي السورة الذي كان متحققا في ضمنها، الذي وصف للطبيعي الذي كان متحققا في ضمنها، ويكون هذا من القسم الأول من استصحاب الكلي. وتارة أخرى إذا شك في بقاء التوران من جهة ترددها بين القصيرة والطويلة كالتوحيد والبقرة، فإن كانت هي التوحيد فقد فرغ منها، وإن كانت البقرة فلم يفرغ منها، فحينئذ يستحب كلي السورة الذي هو القدر المشترك بينهما، ويكون من القسم الثاني من استصحاب الكلي. وثالثة، إذا شك في بقاء السورة من جهة الشك في شروع المكلف، في سورة أخرى بعد القطع بانقضاء السورة الأولى وانتهائها، كما لو كنا نعلم بأنه قد شرع بسورة القدر وتمت، ولكن سكتنا في شروعه بسورة أخرى مقارنة للانتهاء من القدر. فهنا استصحاب كلي السورة إذا قلنا به يكون من القسم الثالث من استصحاب الكلي. وهذا عرفتم أنه ليس التقييد إذا قلنا به، لأنه تقدم أن القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي لا يجري استصحاب الكلي، فتحصل أنه يمكن أن نطور استصحاب الأمر التدريجي في تمام أنقائه من استصحاب الشخص والكلي بأقسامه الثلاثة جميعا. فما استظهره الشيخ الأعظم في المقام لا يمكن المساعدة عليه. قال رحمه الله: ثم أنه ففي هذا المقطع من كلامه يريد أن يتعرف بما استظهره الشيخ الأعظم من أن استصحاب الأمر التدريجي من قبيل الكتابة والقراءة والتكلم وما شاكل ذلك، عندما هو من قبيل ماذا؟ من قبيل القسم الأول من استصحاب الكلي. بعد غير هذا القسم ماذا؟ ما يتطور. الشيخ الآخوس لا يقتضي بذلك، يقول لا، ممكن أن نطور هذا الاستصحاب بتمام أنحائه من استصحاب الشخصي والكلي بأقسامه الثلاثة جميعا. قال: ثم أنه لا يخفى أن استصحاب بقاء الأمر التدريجي إما يكون من قبيل استصحاب التخطيط، هذا ماذا؟ استصحاب التخطيط. إذا علمنا بأن المكلف قد ابتدأ بصورة معينة، ثم بعد ذلك سكتنا في أن هذه الصورة المعينة انتهت أم لم تنتهي بعد، هل فرغ منها أم لم يفرغ منها، فحينئذ يتسنى لنا أن نستفقد شخص تلك الصورة المعينة، فيكون هي من استصحاب الشخص. قال إما يكون من قبيل استصحاب الشخص كاستصحاب شخص الصورة المعينة، وأنه ماذا؟ وأنها باقية ولم تنتهي، ثم نركب الأثر على بقائها، أو من قبيل استصحاب الكل بأقسامه الثلاثة جميعا. يجي الآن يوضح الأقسام الثلاثة للاستصحاب الكلي وبالنسبة للأمر التدريجي. قال فإذا شك القسم الأول من استصحاب الكلي، فإذا شك في أن الصورة المعلومة التي شرع المكلف فيها تمت، يعني شك في هذه الصورة تمت أو لا بقي شيء منها، صح فيه أي صح في هذا الشك استصحاب الشخص، كما عرف أي استصحاب شخص تلك الصورة المعلومة وأنها باقية، وكذلك صح استصحاب كلية الصورة، كلية أو طبيعي الصورة، يا طبيعي الذي كان متحققا في ظنها. نوركت من الأول هنا أنا سبت بأن الزيت دخل ويا دخل في الدار، الآن أتيقن بتحقق كلي الإنسان في ضمن ذات الفرد، وما أقطع بتحققه، فبعديا عندما أنا أشك في أن هذا الفرد بعد بالدار لو طلع، يمكن لماذا؟ يقين سابق عندي، يمكن أن أستصحب كلي الإنسان، طبيعي الإنسان الذي كان متحققا في ضمن الفرد زيد، هنا يمكن أن نستصحب طبيعي الصورة الذي كان متحققا في ظل الصورة، وهذا يكون من القسم الأول من استصحاب الكلي. وإذا شك فيه القسم الثاني من استصحاب الكلي، وإذا شك فيه يعني في بقاء الصورة من جهة تردد الصورة بين الفرج القصير والفرج الطويل، شلون في ذاك المثال السابق قضية الحدث أنه حدث أصغر اللي هو قصيره يعني يرتفع بالوضوء، لو حدث أكبر اللي هو الطويل فرج الطويل، أو المثال العرفي اللي اشتهر التمثيل به حيوان دريت أنه بالدار، لكن هل هو بقر اللي هو قصير العمر أم أنه فيل اللي هو طويل العمر؟ هنا أيضا شك في بقاء الصورة من جهة ترددها بين الصورة القصيرة كالتوحيد مثلا والطويلة كالبقرة مثلا، فإذا كانت التوحيد فقد فرغ المكلف منها، وإذا كانت البقرة لا فلم يفرغ منها بعد، فتكتب بقاء الصورة. قال كان من القسم الثاني، يعني أستصحب كلية الصورة الذي هو القدر المشترك بينهما. وإذا شك القسم الثالث من استصحاب الكلية، وإذا شك في أنه في أن المكلف شرع في أخرى، يعني في سورة أخرى مع القطع بأنه قد تمت الأولى. قصد الثالث شنو كان؟ أنه أنا أترك فرد، لكن بعدين أنا أقطع بأنه ذاك الفرد طلعني من الدار، طلع من الدار، ولكن أشك في بقاء كلية الإنسان في الدار من جهة ماذا؟ من جهة الشك في حدوث فرد آخر مقارن علما لخروجه، يعني مقارنا يعني عمر مقارنا أنه طلع جهة عمر دخل بالدار. فكل الإنسان بعد ماذا؟ بعد متحقق في ضمن عامر فيما نحن فيه. أنا أدري أن المصلي شرع سورة القدر، قرأها وتممها، قطع بانتهاء، أقطع بانتهائه من السورة الأولى، ولكن أشك في بقاء السورة من يجهة، أشك من جهة أنه خاف شارع سورة أخرى مقارنة إلا مقارنة لانتهائه من السورة الأولى. فإذا شارع سورة أخرى الآن كل السورة منطبق في تلك السورة لو ما منطبق؟ نعم منطبق في تلك السورة الأخرى. قال وإذا شك في أن المكلف شرع في سورة أخرى، هذا توقف مع القطع بأنه قد تمت، لأنه هنا ضمير بالشأن ها الثانية، لأنه أي بأن الشأن قد تمت الأولى، قد تمت السورة الأولى. قال كان من القسم الثالث، وعرفت من حكم في القسم الثالث أن رأي الآخر عدم جريان الاستصحاب فيه. لكن إذا قلنا بالاستصحاب فهو مين؟ فهو من القسم الثاني كما لا يخفى. فإذا الآخر أراد أن يصل إلى هذه النقطة، إذا يمكن تقرير استصحاب الأمر التدريجي بتمام أنحاء الاستصحاب من الشخصي والكلي بأقسام ثلاثة. فما استظهره الشيخ الأعظم من أن تطوير هذا اللون من الاستصحاب منحصر فقط فيمن؟ بالقسم الأول من الاستصحاب الكلي. هذا الذي استظهره الشيخ الأعظم لا يمكن المساعدة عليه. قال هذا تمام الكلام في الزمان ونحو الزمان من سائر التدريجيات، يحفظ من ذلك ماذا؟ الزمان. وأما الفعل المقيد هذا هو القسم الثالث من أقسام الأمر التدريجي بناء على تقسيم الشيخ الأعظم. والقسم الثاني على تقسيم الآخر. توضيح ذلك أن الشيخ الأعظم رحمه الله قسم الأمور التدريجية غير القارة إلى أقسام ثلاثة: واحد نفس الزمان، اثنين الزماني الذي لا استقلال له في الوجود مع غض النظر عن الزمان، ثلاثة الفعل القار المقيد بالزمان والذي هو محل كلامنا فعلا وشرح كل قسم على حدة. شرح من الشيخ الأعظم. بينما صاحب الكفاية رحمه الله جعل الأمور التدريجية ضمن قسمين لا غير. واحد القسم الأول الأمور التدريجية التي يكون التدرج فيها ذاتيا لها وداخلا في ذاتها عن من نفس الزمان والزماني. ولحد الآن كان تمام كلامنا في هذا القسم من الأمور التدريجية التي تكون التدريجية ذاتية لها. لذا ترون أنه رحمه الله جمع بين الزمان، بين نفس الزمان وبين الزمان في عبارة واحدة. قال: هذا في الزمان ونحوه من سائر التدريجيات. بلغ الكلام فعلا الى القسم اثنين. القسم الثاني: الامور التي هي بحد ذاتها امور قارة، الا انها مقيدة بالزمان. وليس المراد من التقييد أن الزمان قيد لها، بل المراد أعظم من ذلك. المراد بالتقييد ما كان زمان الخاص قد أخذ في لسان دليلها، أي دليل تلك الأمور تلك الأفعال. زمان الخاص أخذ في لسان دليلها، سواء أكان الأخذ بنحو الظرفية أم بنحو القيدية. إذن أعمل ومو أعمل، يعني مو أنه نقول فعل مقيد الزمان معناه الزمان قيد فعل، أما إذا كان ظرفان مثله خاد عن محل الكلام لا ليس كذلك، بل المراد الأعم يعني ما أخذ الزمان الخاص في لسان دليلها، إذن أخذ بنحو الظرفية أم بنحو القيدية. من قبيل الجلوس في يوم الخميس أو الصيام يوم الجمعة عندما قال المولى: يجب عليك الجلوس في يوم الخميس، هذا على نحو الظرفية في يوم الخميس، أو قال: صم يوم الجمعة، هذا على نحو القيدية. فإن الجلوس بحد ذاته أمر قار حاصل في الخارج بحده، غير أن الزمان الخاص قد أخذ في ثاني دليل وجوبه عند قول المولى يجب عليك الجلوس في يوم الخميس، وهكذا الصيام بحده امر قار يحمل في آن واحد الاجتناب عن المفطرات، غير ان زمانا خاصا اخذ في لسان دليل ايجابه اذ قال صم يوم الجمعة. هذا هو الفعل المقيد بالزمان، وكلامنا فعلا حول هذه الافعال عمل الوجوب الجلوس صيام وما شاكل ذلك، حول هذه الافعال فيما اذا شككنا في بقاء حكمها، فهل يجري الاستصحاب فيها؟ هل يجري استصحاب بقاء وجوب الصيام او بقاء وجوب الجلوس نقاط الى اخره يعني وغير ذلك، ام لا يجري استصحاب؟ وين صار محل حديثنا؟ الافعال اللي هي بحد ذاتها امور قارة، الجلوس بحد ذاته امر قار، الامساك امر قار، وهكذا. ولكن ماذا هذا؟ قيد فيما بالزمان، يعني شو نلتقيد بالزمان؟ عرفنا معنى انه اخذ الزمان في لسان دليله. لو على نحو الظرفية يجب عليك الجلوس في يوم الخميس، لو على نحو القلبية مثل صم يوما جمعة. الان بحثي هنا اذا انا اشك في بقاء الحكم، حكم منه؟ حكم هذا الفعل اللي هو مقيد فيما بالزمان، شكيت هل ان وجوب الجلوس باقي لو ما باقي، شكيت في بقاء وجوب الصوم وجوب الامساك او عدم بقائه، فهل يدري اصحابه او لا يدري؟ علامة استفهام. افاد المصنف قدس سره ان الشك في بقاء حكم الفعل المقيد بالزمان يتطور على وجهين. الوجه الاول ان يكون الشك فيه يعني في البقاء، في بقاء حكم ذاك الفعل المقيد، ان يكون الشك فيه ناشئا من الشك في بقاء قيده وهو الزمان، كما اذا شك في بقاء النهار الموجب بالشك في وجوب الامساك المقيد بالنهار، اذ لو كان بقاء النهار معلوما لكان وجوب الامساك ايضا معلوما، فليس الشك في وجوب الامساك الا ناشئا من الشك في بقاء قلبه وهو النهار. وهذا السد قد يكون بنحو الشبهة الموضوعية، كما لو شك في نهار رمضان بأن النهار الذي هو ذهاب الحمرة المشرقية هل انتهى لذهاب الحمرة أم لا؟ فالشبهة ماذا؟ موضوعية. ما أدري النهار، أنا أدري النهار شنو هو، هو ذهاب الحمرة المسرحية، لكن يا ترى هذا النهار انتهى حتى يترتب عليه الحكم وهو ماذا؟ جواز الإفطار. لو لا بعد ما ننتهي حتى يترتب الحكم عليه وجوب الإمساك. فشبه موضوعية. وقد يكون بنحو شبهة حكمية، بأن كان قد عالم بغياب الحرم ولكن شكه إنما كان من عدل السد في أن النهار هل هو انتثار القرص أم ذهاب الحمرة المسبقية. أصل الحكم ماذا؟ أصل حكم النهار أنا مشتبه علي. هذا الوجه الأول من وجهي تصوير ماذا؟ الشاك في بقاء حكم الفعل المقيد بالزمان. الوجه الثاني أن يكون الشك في بقاء الحكم مع القطع بانقضاء الزمان. وعندها فيكون الشك في بقاء الحكم ناشئا من احتمال كون الزمان قيدا للحكم بنحو وحدة المطلوب، فبانقضاء الزمان ينتفي الحكم رأسا. وهذا هو المراد بقوله رحمه الله قوسيا لا أصله، لا أصله. قلنا فيكون الشك في بقاء الحكم ناشئا من احتمال هذا، من احتمال كون الزمان قيدا للحكم بيا نحو الوحدة المطلوب، واحتمال لكن احتمال واحتمال كون الزمان قيدا للحكم بنحو تعدد المطلوب. فذاك احتمال موجود وهذا احتمال موجود، فيصير عندي الشك في بقاء الحكم. واحتمال كون الزمان قيدا للحكم بنحو تعدد المطلوب بان يكون ذات الفعل مطلوبا من مولا ووقوعه في زمان خاص مطلوب آخر من مولا. ففي مثالنا يكون أفضل الجلوس مع المطلوب الأول للمولى وله مصلحة في ذلك. ثالثا ويكون وقوع الجلوس في يوم الخميس المطلوب الثاني للمولى. ومن المعلوم انه بانتفاء الزمان لا ينتفي الحكم بل هو باقٍ. يعني اذا انقضى يوم الخميس انتفى المطلوب الثاني للمولى. واما المطلوب الاول اعني اصل الجلوس فهو باق على حاله كما كان. وعليه ان تيقن بتعدد المطلوب قطعنا ببقاء الحكم من وجوب الجلوس او الصيام ونحو ذلك. ولكن حيث اننا نشك في بقاء الحكم من جهة احتمال وحدة المطلوب فلذا يستقر عندنا الشك في بقاء الحكم. واضح النحو الثاني النحو الثاني الشك في بقاء الوجوب ولكن مع القطع في من بانقضاء الزمان. فإذا بانقضاء الزمان إذا الشك في من ناشئ ناتي من احتمالين، احتمال ان يكون الزمان قيد بالحكم بنحو وحده المطلوب، فاذا كان بوحده المطلوب بمجرد انه ينتفي الزمان ينتفي الحكم بعد راسا، واحتمال لا على نحو تعدد المطلوب. تعدد المطلوب هذا اللي وضحت لكم انه ذات الفعل هو مطلوب للمولى الى مصلحه، ووقوع في زمان خاص مطلوب اخر الى مصلحة اخرى في ذلك. فاذا انتفى الزمان لا منتف الحكم بل هو باق على حاله. ثم شرع رحمه الله ببيان حكميهما، يعني حكم الوجه الاول وحكم الوجه الثاني. اما الوجه الاول وهو ما اذا شك في بقائه الحكم من جهة الشك في بقاء الزمان، الوجه الأول نرجع له من جهة الشك وين في بقاء الزمان. يعني أنا أشك في وجوب الإنسان من جهة شنو؟ من جهة أنا أشك في بقاء النهار وعدم بقائه. فحكم قدس سره فيه بجواز استصحاب نفس الزمان وترتيب الأثر عليه. فإذا شك مثلا في وجوب الإمساك يوم الخميس من جهة الشك بقاء نهار الخميس عندها يستصحب بقاء النهار ويترتب عليه حكمه من وجوب الصوم والإمساك و حرمة استعمال المفطرات ما لم يخطأ بدخول الليل. كما يجوز. احنا قلنا يجوز منه ان تستصحب نفس النهار نفس الزمان تستصحب وتتبع الحكم. بعدين يقول كما يجوز استصحاب نفس المقيد نفس الفعل المقيد. فيقال ان الامساك قبل هذا الان كان في النهار بمفادي كان الناقصا والان هو كما كان فيجب. الناس اصحاب علم الفاظ صار لنفس الامساك يعني نفس الفعل المقيد في الزمان. الامساك قبل هذا الان هو كان في النهار بس بمفاه كان ناقصا الان شنو الان استصحب قبل الان كما كان هو موجود باق فيجب الامساك. فاذا في النحو الاول يجوز استصحاب نفس الزمان كما يجوز استصحاب الفعل المقيد به. ثم امر رحمه الله بالتامل بقوله فتامل ولعله اشاره الى ان الشك في بقاء الحكم من جهة الشك في بقاء الزمان مسبب عن الشك في نفس الزمان. وإذا فرض جريان الاستصحاب في السبب وهو نفس الزمان فلا مجال للاستصحاب الفعل المقيد بالزمان لأنه مسبب عنه. ومع جريان الاستصحاب في السبب تأتي النوبة إلى الاستصحاب في المسبب. لعل تأملا يشير إلى هذا المعنى. يقول احنا مو قلنا استصحاب نفس الزمان زين تعاقل شوفا انا شكي في وجوب الامساك مسبب عن منه مسبب عن شك في بقاء النهار. هاي لو ادي النهار موجود بعد وجوب الامساك ايضا معلوم عندي انا مو ثبت في فنايا الوجه الاول. فاذا شكي في وجوب الامساك من جاي من ناشئ من مسبب مسبب من شك في بقاء النهار يعني بقاء نفس الزمان. فالشك في بقاء الزمان سبب اذا جاءت الاستصحاب في السبب واستصحب نفس الزمان يعني بقاء النهار بعد ما تظن نوبة الى ان استصحب وين استصحب في الفعل هو مقيد الزمان هو وجوب الاستار. فلعله إدارة الى هذا النقطة. ثم يبين حكم الوجه الثاني. قال رحمه الله وأما الفعل المقيد بالزمان اللي قلنا أنه هذا هو القسم الثاني على تقسيم الشيخ الأعظم والقسم الثاني على تقسيم الآخون. قال وأما الفعل المقيد بالزمان فتارة هذا الطور الأول الوجه الأول وقال يتصور على وجهين الوجه الأول. قال فتارة يكون الشك في حكم الفعل من جهة الشك في بقاء قيده أي قيد حكم الفعل اللي هو الزمان وطور جنان من جهة الشك في بقاء قيده عبارة نأخذ رحمه الله مطلقا إطلاق العبارة ماذا يشمل؟ يشمل كلا من الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية بل الشبهتين اللي أنا وضحتهما من الخارج وطورا هذا الوجه الثاني وطورا مع القطع بانقطاعه أي بانقطاع الزمان وانقطاع الزمان من جهة أخرى هذه الجهة متعلق بالشكوك اللي في قوله يكون الشك يعني يكون الشك في بقاء الحكم من جهة أخرى مع القطع ديماً بانقطاع الزمان وانقراضه يعني أنا إذا عندي قطع بانقطاع الزمان كان يجب أن أشك في بقاء الحكم يقول لا شك في بقاء الحكم من جهة أخرى واضح إن شاء الله يكون شكك في بقاء الحكم في الطور الثاني من جهة أخرى غير الشك في بقائنا في الزمان من جهة أخرى يعني غير الشك في بقاء القيد اللي هو الزمان إذا المفروض القطع بانتفاء الزمان هنا يعني قاطع بين الزمان وانت فيه فإذا الشك من جهة أخرى ما هي تلك الجهة؟ هذا اللي قلنا احتمال انه وحدة المطلوب احتمال لا تعدد المطلوب فينسى هذا الشك في بقاء الحكم قال كما اذا احتمل او احتمل ان يكون التعبد به اي بالزمان انما هو بلحاظ تمام المطلوب يعني تعدد المطلوب لا باصله يعني لا بنحو وحدة المطلوب لا وانما بلحاظ تمام المطلوب يعني تعدد المطلوب يعني أصل الجلوس مطلوب خصوصية الزمان ما مأخوذة وين في أصل الجلوس لا وإنما مطلوب آخر قال كما إذا احتمل أن يكون التعبد بالزمان إنما هو بلحاظ تعدد المطلوب يعني تمام المطلوب لا أصله إذن بين لنا يا شيخنا الآخر حكم النحو الأول وحكم النحو الثاني قال حكم الوجه الأول فإن كان الشك في بقاء الحكم من جهة الشك في بقاء القيد في بقاء الزمان قال فلا بأس استصحاب قيده من الزمان كالنهار في هذا المثال جبناه من الخارج كالنهار الذي قيد به الصوم مثلا يعني اذا استصحب نفس النهار فيترتب على الاستصحاب وجوب الانسان لو لا فيترتب عليه اي على استصحاب النهار وجوب الانسان بعد وعدم جواز الافطار بجوف ما لم يقطع فيما بزوال النهار اي ما لم يقطع بدخول الليل كما لا بأس هاي الشق الثاني اللي راح يتأمل فيه هو رحمه الله كما لا بأس بالاستصحاب نفس الفعل المقيد بالزمان اللي هو الإمساك فيقال إن الإمساك كان قبل هذا الآن في النهار والآن شنو والآن كما كان فيجب الاستصحاب نفس الإمساك أي نفس الفعل المقيد فتأمل لعله إشارة إلى عدم تمامية منه عدم تمامية الاستصحاب نفس المقيد لعله إشارة إلى عدم تمامية جريان الاستصحاب بالنسبة للمقيد بالزمان وإن الاستصحاب هو يصير في نفس الزمان في نفس القيد اللي هو السببي الأصل السببي ثم قال وإن كان هذا حكم الوجه الثاني ويقول الله